الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد. الفصل الخامس في مبدأ الحركة ومنتهاها. قلنا بأن الحركة تتوقف على أمور ستة. شرع السيد العلامة قدس سره في الأمرين الأول والثاني، وهما مبدأ الحركة وهو ضامن الحركة، والثاني منتهى الحركة وهو ما إليه الحركة. وهنا يشير قدس سره إلى مجموعة من المقالات، ونستطيع أن نعبر عن المطلب الأول بخصائص الحركة. وقلنا فيما سبق كلامنا في الحركة إنما هو تحديدا في الحركة الفرعية لا في الحركة التوسطية. أول خصوصية من خصوصيات الحركة أنها تقبل القسمة، وقبول القسمة تارة يكون قبولا ذاتيا، وأخرى يكون قبولا عرضيا. وهذا المطلب تطرقنا إليه في المرحلة السادسة عندما بحثنا حول مقولة الكم. قلنا حقيقة الكم، تعريف الكم، أنه عرض يقبل القسمة لذاته، فذات الكم يقبل القسمة. وأما الكيف فهو عرض لا يقبل القسمة لذاته، وإنما الكيف يقبل القسمة بعرض الكم. هنا الحركة لا تقبل القسمة بسبب عروض شيء عليها، إنما الانقسام لها أولا وبالذات. أما الكيف فلأن بعض الكيفيات تعرض عليها المقادير فتقبل القسمة بلحاظ أن لها مقدار، بسبب ما لها من مقدار تقبل القسمة. وأما الكيف في حد ذاته ليس قابلا للقسمة. الحركة ليس من قبيل الكيف الذي يقبل القسمة بالعرض، إنما الحركة من قبيل الكم الذي في نفسه يكون قابلا للقسمة، باعتبار أن الحركة هي امتداد، وكل امتداد فهو قابل للقسمة. الحركة وجود ممتد، فإذا كان قوام الحركة هو الامتداد، كل امتداد فهو يقبل القسمة. ولكن ما هي خصوصية هذا الانقسام؟ أولا أن هذا الانقسام لا يقف عند حد، فهذا الامتداد الواحد يقسم إلى مجموعة من أجزاء، وكل جزء ينقسم إلى أجزاء، فالامتداد يقبل القسمة إلى أجزاء ولا تقف القسمة عند حد. لماذا؟ لأن القسمة لو وقفت عند حد معنى ذلك أنها وقفت عند جزء لا يتجزأ. وتقدم بطلان القول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ، لأن كل جزء له امتداد، وكل ما له امتداد فإنه يقبل لذاته القسمة. إذن الحركة تقبل القسمة لذاتها، وثانيا لا تقف القسمة عند الدم إذ لو وقفت القسمة عند جزء لا يحمل القسمة لوقفت عند جزء لا يتجزى وتقدم بطلان الجزء الذي لا يتجزى. الخصوصية الثانية، إذا قلتم أن الانقسام بالنسبة للحركة أو أن الحركة تقبل الانقسام، أي قسمة؟ هل القسمة الفعلية الخارجية أم القسمة بالقوة؟ نقول هي على حد الكم. الكم يقبل القسمة ولكن ليس القسمة خارجية. لماذا الكم لا يقبل القسمة الخارجية؟ قلنا لأن القسمة الخارجية تعدم الكم. فإذا انقسم الخط الذي يطوله متر إلى نصف متر ونصف متر إلى عدم متر الواحد، القسمة الخارجية تعدم الكم. لهذا قسمة الكم إنما يكون قسمة لا بالفعل إنما بالقوة. كذلك الحركة إذا قلنا بأنها تقبل القسمة، المراد من قبولها للقسمة القسمة بالقوة لا القسمة الخارجية الفعلية. ما الدليل؟ قال قد عرفت في الفصل السابق أن في الحركة انقساما لذاتها، أي الحركة التي تكون لها انقسام، التوسطية أو القطعية؟ القطعية، لأن نسبة الحركة إلى المسافة نسبة الكل إلى الجزء. لذاتها، ما معنى لذاتها؟ لأن ليس بواسطة عروض شيء عليه. فاعلم أن هذا الانقسام لا يقف عند حد، يعني قسمة لا تنتهي. تقوم قوة الخيال بالتقسيم، فإذا عجز الخيال عن تقسيم الجزء لمنتهى لصغره لعجز الخيال عن تخيله قسمته القوة العاقلة. تقدم نظير الانقسام الذي في الكميات المتصلة القارة، الكميات المتصلة القارة، الخط السطح الجسم، إذ لو وقف الانقسام على حد كان جزءا لا يتجزأ وقد تقدم بطلان القول بالجزء الذي لا يتجزأ. وأيضا هذا الانقسام هو انقسام بالقوة لا بالفعل. ما الدليل على ذلك؟ يقول لو كان لحما، ما الدليل على أن انقسام الكم المتصل بالقوة لا بالفعل؟ قلنا لو كان الكم يقبل القسمة الخارجية لانعدم الكم. هنا أيضا يقال لو كانت الحركة تقبل الانقسام الفعلي الخارجي لبطلت الحركة، انعدمت الحركة. ما هو وجه الملازمة؟ ما هو وجه الملازمة بين القسمة الفعلية وبين انعدام الحركة؟ لماذا إذا كانت القسمة قسمة فعلية خارجية أدى ذلك إلى انعدام الحركة؟ الوجه في ذلك ما هو؟ الوجه في ذلك يعتمد على بيان حقيقة الحركة، وقد تقدم أن حقيقة أن الحركة تغير، ولكن ما هو نحو التغير في الحركة؟ التغير على نحو تغير الدفع كالاتصال والانفصال، وتغير تدريجي وهو الآن بعد الآن. إذا قيل بأن الحركة تغير، أي نحو من أنحاء التغير؟
التغير التدريجي. إذن الأمور الدفعية ليست حركة، إنما الحركة هي الأمر تدريجي، بناء على أن حقيقة الحركة أنها أمر تدريجي. نقول في المقام، لو كان هذا الامتداد الواحد انقسم بالفعل إلى أجزاء بحيث من باب التقرير أخذنا الآلة القاطعة وقطعنا هذا الامتداد إلى مجموعة من الحدود والقطع، إذا معنى ذلك أن الحركة سوف تكون أمور عبارة عن أمور دفعية. لماذا أمور دفعية؟ لأن هذا الجزء منفصل عن الجزء الآخر، وصلنا قطعنا الامتداد إلى مجموعة من القطع، ومعنى ذلك أن الحركة سوف تكون عبارة عن مجموعة من الأمور الدفعية، كل جزء منفصل عن الجزء الآخر. فإذا كان هذا الامتداد عبارة عن أمور دفعية، هذا كله حقيقة الحركة من كونها عبارة عن أمور تدريجية. إذن الانقسام الخارجي يعدم التدريج، وإذن عدم التدريج عدم الحركة، لأن الحركة سوف تكون عبارة عن أمور دفعية، كل جزء مفصول عن الجزء آخر. وانفصال جزئين عن جزء آخر، قلنا الانفصال من الأمور الدفعية، وحقيقة الحركة أنها تغير تدريجي. إذا بطلان الحركة بلحاظ أن الانقسام الفعلي يحول الحركة إلى أمور دفعية، وهذا خلف حقيقة الحركة من كونها عبارة عن أمور تدريجية. قال وأيضا هو انقسام بالقوة لا بالفعل، إذ لو كان انقساما بالفعل بطلت الحركة. لماذا؟ قال لانتهاء القسمة الفعلية الخارجية إلى أجزاء دفعية الوقوع. ما معنى دفعية الوقوع؟ يعني عبارة عن مجموعة من الأجزاء، مجموعة من الآناق المنفصلة بعضها عن البعض آخر. وهذا ما يقوله أصحاب مسلك إنكار الحركة. هناك من ينكر الحركة، يقول ليس الحركة إلا عبارة عن مجموعة من الأمور الدفعية والآناق المنفصلة بعضها عن البعض آخر. فالحاصل إذا لم يكن الانقسام فعليا فالانقسام بالقوة. وبذلك تبين من ماذا؟ من أن خصوصية الحركة قبولها للانقسام. إذا كل ما لا يقبل الانقسام، كل ما لا يكون تغيرا تدريجيا، لا يصب عليه عنوان حركة. إذن الحركة شيخنا إنما تصدق على الأمر التدريجي الذي يقبل الانقسام بالقوة، وهذا الانقسام لا يقف عند حد، لهذا يعبر عنه باللا يقين. وكل ما لا يكون تغيره تغيرا تدريجيا لا يصدق عليه عنوان حركة. وبعبارة أخرى نحتمسها مما تقدم بنا، قلنا الحركة القطعية ما هي خصوصيتها؟ أنها مزيج بين القوة والفعل، فكل حد هو قوة بالنسبة لما بعده فعل لما قبله. إذا كان المتحرك واقعا في الحد الثالث فهو بالقوة بعد بالنسبة إلى الحد الرابع، وبالفعل بالنسبة إلى الحد الثالث. إذا الحركة القطعية من خصوصياتها أنها امتزاج بين القوة والفعل. إذا تحقق عندنا شيء فيه فعلية لكنه لا يمتلك قوة، يصدق عليه الحركة أو لا تصدق عليه الحركة؟ لا تصدق عليه الحركة، لأن الحركة قلنا مزيج بين القوة والفعل. فقوة فقط من دون فعلية إذا لا يوجد حركة. فعلية فقط من دون قوة لا تصدق الحركة. بناء على ذلك إذا جئنا إلى المبدأ مبدأ الحركة، وإذا جئنا إلى منتهى الحركة، كل حركة محدودة بحدين، المبدأ والمنتهى. مبدأ الحركة ما منه الحركة، منتهى الحركة ما إليه الحركة. مبدأ الحركة حركة أو ليس بحركة؟ ليس حركة. لماذا؟ بالأمس أوضحنا قلنا لأن مبدأ الحركة طرف الحركة وطرف الشيء ليس من الشيء. مثلنا على ذلك بالنقطة. لكن هذا الطرف، هذا خط، ما هو منتهى النقطة؟ منتهى الخط نقطة. هذه النقطة ليست خطا لأنها هي طرف الخط وطرف الشيء، نفاذه ونفاذ الشيء ليس من الشيء. لهذا ما الدليل على أن النقطة بعدها خط الخط؟ ما الدليل على أن النقطة ليست خطا؟ لأن الخط هو امتداد في بعد واحد، والنقطة لا امتداد لها. نهاية السطح ما شيئا خطا، الخط سطح وليس بسطح، ليس سطحا. ما الدليل؟ لأن السطح ممتد في بعدين، الطول والعرض، بينما الخط ليس له إلا امتداد واحد. إذا دفع طرف الشيء ليس من الشيء، ولهذا قلنا ما هو طرف الزمان؟ الآن طرف الزمان، والآن ليس زمان. كذلك بما أن مبدأ الحركة هو الطرف الأول والمنتهى هو الطرف الثاني، الأطراف ليست حركة، لأننا قلنا طرف الشيء ليس من الشيء. فبما أن المبدأ هو الطرف الأول للحركة، إذا هو ليس حركة لأنه طرف، والطرف لا يكون شيئا. وبما أن المنتهى الطرف الثاني للحركة، الطرف ليس حركة. هذا بيان الآن. إذا لاحظت المبدأ ما هو؟ المبدأ هو قوة لا فعل معه. المبدأ هو القوة لا الفعلية، والمنتهى هو الفعلية التي لا قوة. إذا وصل إلى المنتهى يعني حقق الفعلية، وانتهت وغفلت القوة. إذا المبدأ قوة بدون فعلية، والمنتهى فعلية لا قوة معه، والمبدأ قوة لا فعل معه. إذا كان المبدأ فقط هو جانب قوة، والمبدأ فقط هو جانب فعلية، والحركة هي مزيج بين القوة والفعلية، إذا المبدأ ليس حركة والمنتهى ليس حركة، لأن الحركة هي مزيج بين القوة والفعل، والمبدأ قوة من دون فعل، والمنتهى فعل من دون قوة. إذا قلنا لكم عللوا لماذا لا يكون المبدأ والمنتهى من الحركة، لك أن تجيب بجوابك. الجواب الأول لأن المبدأ والمنتهى طرفان، وطرف الشيء ليس من الشيء، فطرف الحركة ليس حركة. البيان الثاني أن نقول بما أن الحركة مزيج بين القوة والفعل، والمبدأ هو لا فعل، والمنتهى فعل لا قوة، إذن هما ليس حركة. قال: وبذلك يتبين أنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها، بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم، الحركة تنقسم، المبدأ والمنتهى لا ينقسم لأنه ليس حركة. لا مبدأ للحركة ولا منتهى للحركة بمعنى الجزء الذي لا ينقسم من جهة الحركة، يعني بما أن المبدأ ليس حركة فهو لا ينقسم من حيث أنه حركة لأنه ليس حركة. بما أن المبدأ ليس حركة إذن ينقسم من جهة الحركة أو لا ينقسم؟ لا ينقسم. لماذا؟ لأنه ليس حركة. كذلك المنتهى بما أنه ليس حركة إذا ينقسم من جهة الحركة أو لا ينقسم؟ لا ينقسم لأنه ليس حركة. نعم يمكن أن ينقسم من جهة أخرى لكن لا من جهة الحركة. أخذ من أجل المال المبدأ والخط، نقول هذا الخط مبدأ الحركة وهذا الخط منتهى الحركة. كالمسابقة الرياضية يضعون خطا يقول هذا هو البيت، ويضعون خطا يقول هذا هو المنتهى. هذا الخط اذا نوقف من حيث الحركه نقول لا ينقسم لانه ليس بحركه، لكن اذا نوقف من حيث انه خط كم المتصل ينقسم او لا ينقسم لان الخط كم والكم يقبل. إذن يقول من جهة الحركة وإن قبل القسم من جهة أخرى جيدة للإطلاق. الذي لا ينقسم من جهة الحركة والجزء الآخر الذي كذلك، الجزء الآخر ما هو؟ المنتهى. لما عرفت آنفا أن الجزء بهذا المعنى قمتين. هذا بيان ثالث. ما هو؟ المبدأ يمثل حالة الاتصال والمنتهى حالة، المبدأ يمثل حالة الانفصال والمنتهى حالة الاتصال. وعبارة أولا المبدأ يمثل حالة الثالث، المبدأ هو الذي يتركه الجسم المتحرك، والمنتهى هو الذي يصل إليه الجسم المتحرك. فحقيقة المبدأ حقيقة التالي، وحقيقة المنتهى حقيقة الوصول، والوصول والتالي من الأمور التدريجية أو الدفعية. أحسنت، تقدم أن التالي والاتصال أن الوصول والتالي من الأمور الدفعية، والأمور الدفعية حركة وليست بحركة. قلنا ليست حركة لأن الحركة تغير تدريجي وليس دائري. إذن بما أن المبدأ يمثل حالة الترك، والمنتهى حالة الوصول، والوصول والترك أمران دفعيان، إذن هما ليسا بحركة لأن الحركة أمر تدريجي وليس دائري. إذن عندنا ثلاثة بيانات. قال لما عرفت أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع غير تدريجي، غير تدريجية، فلا ينطبق عليه حد الحركة لأن حد الحركة تدريجية الذات، يعني أمر تدريجي، تغير تدريجي وليس أمرا تدريجيا. هنا إشكال: إذا كان المبدأ ليس حركة وكان المنتهى ليس حركة، أنتم ماذا قلتم في تعريف الحركة؟ قلتم كون الجسم بين المبدأ والمنتهى. إذا أخذتم في تعريف الحاجة المبدأ والنزول. يقول السيد العلامة: تحديد الحركة للمبدأ والمنتهى تحديد الشيء بالخارج، فالمبدأ خارج عن الحركة والمنتهى خارج عن الحركة، فعدلت الحركة بأمر هو خارج عنها. قال: وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين، الجانب الأول هو المبدأ، الجانب الثاني هو المنتهى، تنتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها، والقوة الذي لا فعل معه هو جانب مبدأ، وإلى فعل لا قوة معه وهو جانب منتهى، فهو تحديد لها أي للحركة بالخارج من ذاتها أي من ذات الحركة. هذا نظير أننا نقول بأن الحداء بأن الخط محدود بنقطتين والسطح محدود بخطين، فحد السطح بما هو خارج من ذاته. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس: قلنا نحن تتوقف الحركة على أمور ستة. الأمر الأول: ما منه الحركة وهو المبدأ. الأمر الثاني: ما إليه الحركة وهو المبدأ. الأمر الثالث: ما به الحركة وهو موضوع الحركة. ما تتلبس به الحركة، كل حركة تحتاج إلى موضوع، ما هو موضوع الحركة؟ والمراد من موضوع الحركة هو المتحرك الذي يتلبس بالحركة كالإنسان. الإنسان إذا تحرك من بيته إلى مدرسته يقال ما هو موضوع هذه الحركة المكانية؟ هو الإنسان المتحرك الذي تلبس بالحركة. إذا المراد من موضوع الحركة أي المتحرك الذي يتلبس ويتجري عليه الحركة. هنا نريد أن نشير إلى ثلاثة مطالب في هذا الفصل بعد أن عرفنا ما هو المراد من موضوع الحركة. موضوع الحركة بمعنى المتحرك الذي يتلبس بالحركة. ما الدليل على ضرورة وجود موضوع لكل حركة؟ كل حركة لا بد أن يكون لها متحرك موضوع، ويستحيل تحقق الحركة من دون موضوع. ما الدليل على هذا الاشتراك وهذه الضرورة؟ الأمر. المطلب الثاني: يجب أن يكون المتحرك الذي تلبس بالحركة يتصف بصفة الثبات. المطلب الثالث: يجب أن يكون الموضوع موضوع الحركة يتصف بحيثية القوة والفعل. نأتي إلى المطلب الأول: ما الدليل على أن الحركة لا بد لها من متحرك يتلبس بالحركة، يعني لا بد لها من موضوع؟ جواب سريع عرفي: يقال الحركة وصف، وكل وصف يحتاج إلى موضوع، فيستحيل أن يتحقق وصف الحركة من دون موضوع، والموضوع هو الموضوع. فالحركة بما أنها وصف ويستحيل تحقق الوصف من دون موصوف سبب ضرورة موضوع الحركة. أساسا عدم وجود موضوع للحركة معناه وجود الوصف من دون موصوف، ووجود الوصف من دون موصوف محال. أما البيان الفلسفي للدليل على ضرورة أن يكون لكل حركة موضوع، ما هو؟ أن يقال الحركة ما هي؟ وأؤكد أن الكلام في الحركة القطعية. الحركة ما هي؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا كالنقطة، فإن النقطة تخرج من قوة أنها حاملة للإنسان إلى الفعل، وهي كونها إنسانا بالفعل. هذه القوة كالنقطة، النقطة قوة تحمل إمكان وجود الإنسان. هذه القوة، هذا الإمكان الاستعدادي، تقدم أنه جوهر أو عرض. عرض أو جوهر؟ عرض. القوة الاستعداد عرض. الاستعداد الذي تحمله النطفة، النطفة تحمل أي استعداد شيئاً؟ أن إمكان الإنسان. هذا الاستعداد الذي تحمله النطفة بما أنه عرض، إذا لا بد أن يقوم كل عرض يفتقر إلى موضوعه، ولا بد أن يكون الموضوع هو أمر جوهري يقوم به. ولهذا قلنا هذا الاستعداد ما هو موضوع المادة، موضوع المادة. إذا النطفة عندما تخرج من القوة إلى الفعل لا بد أن تكون هذه القوة محمولة في أمر جوهري وهو المادة الذي يصنع بالمتحرك. لهذا قال قد عرف أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، خروج الشيء من القوة كخروج النطفة من، كخروج الإنسانية بالقوة إلى الإنسانية بالفعل تدريجا، وأن هذه القوة أي الإنسان بالقوة يجب أن تكون محمولة. لماذا يجب أن تكون محمولة؟ لأنها عرض، وكل عرض لا بد أن يوجد في موضوع، في أمر جوهري، والموضوع يجب أن يكون جوهر. لماذا؟ لأنه لو كان عرض العرض احتاج إلى موضوع، ولو كان الموضوع عرض احتاج العرض إلى موضوع، فيلزم التسلسل. وهذا معنى كل ما بالعرض يجب أن ينتهي إلى قابل لا، أن تكون محمولة في أمر جوهري قائمة به. وهذا الذي بالقوة كمال بالقوة للمادة، يعني ما معنى؟ يعني الإنسان بالقوة كمال لمن؟ للنطفة. النطفة هي المادة. الشجرة بالقوة كمال لأي شيء؟ للبذرة. الهواء البخار بالقوة كمال لأي شيء؟ للمادة وهو الماء. وهذا الذي بالقوة وهو الإنسان بالقوة، وهذا الذي بالقوة يعني الاستعداد الإنسان بالقوة، الشجرة بالقوة، الماء البخار بالقوة، الدجاجة بالقوة، كمال بالقوة ليس كمال بالفعل، النطفة ليست إنسان بالفعل، إنما إنسان بالقوة. كمال بالقوة المادة وهي النطفة متحد معها. لماذا؟ لأن المادة لا بد أن تتحد مع الصورة. فإذا تبدلت القوة فعلا خروج الشيء من القوة إلى الفعل. ما معنى تبدلت القوة فعلا؟ يعني انتقلت من الإنسانية بالقوة إلى الإنسانية بالفعل، من البخار بالقوة إلى البخار إلى العفو إلى البخاري بالفعل. كان الفعل متحدا مع المادة مكان القوة. هذا ما أشرنا إليه، هذا كله أشرنا إليه. قلنا نحن الصورة الحديثة مادتها هي نفس مادة الصورة القديمة. يجب أن تكون مادة الصورة الحادثة هي نفس مادة الصورة السابقة. هذا تقدم في الفصل الأول. فالمادة واحدة، وإلا لو كانت المادة متعددة لزم وجود فعليتين موجود واحد. فمادة الماء مثلا، لاحظ مادة الماء هواء بالقوة، يعني هذه الماء هذه العناصر المركبة من الأكسجين والهيدروجين بخار بالقوة. وكذا الجسم الحامض حلو بالقوة. فإذا تبدلت الماء هواء يعني بخار والحموضة حلاوة، كانت المادة التي في الماء هي المتلبسة بالبخارية والهوائية. وبعبارة مختصرتين أوضح قول مادة الصورة الجديدة ومادة الصورة السابقة واحدة. الصورة السابقة ما هي؟ الإنسان بالقوة. ما هي مادة الصورة؟ الإنسان بالفعل ما هو مادة الصورة؟ نفس مادة. فالذي كان يتلبس بالقوة هو نفسه الذي تلبس بالفعل. فالنطفة التي كانت تحمل استعداد الإنسان هي نفسها التي أمام اتصفت بأنها إنسان بالفعل. فالمادة واحدة. ففي كل حركة موضوع تقوم به الحركة وتنعته الحركة وتجري عليه الحركة وهو المتحرك. ولهذا بعضهم قال بما أنه يجب أن يكون لكل حركة موضوع. الجوهر له موضوع أو ليس له موضوع؟ أحسنت، الجوهر إذا وجد لا موضوع له. لهذا أنكر وقوع الحركة في الجوهر. قالوا لأن ما يقوم الحركة والموضوع، كل حركة لا بد لها من متحرك، لا بد لها من موضوع، والجوهر لا موضوع له. فقالوا بأن الحركة في الجوهر محالة الحركة. ولماذا أخص الحركة أي بالأعراض؟ حركة مكانية والمكان عرض، أي حركة زمانية، حركة كمية، حركة كيفية، تبدل الألوان من لون إلى لون. الأعراض بما أن لها موضوع إذا تتحقق فيها الحركة، أما الجوهر الذي لا موضوع له لا تتحقق فيه الحركة، لاستحالة تحقق الحركة من دون موضوع. إذا بما أن الحركة قوة والقوة إمكان والإمكان على والعرض يحتاج إلى موضوع، فثبت أن كل حركة لا بد لها من موضوع. المرتبة الثانية، هذا الموضوع ما هي خصوصيته؟ يقول خصوصيته الثبات. ما معنى الثبات؟ سريعا وقال لكم لا، الذي يتحرك من الإنسانية بالقوة إلى الإنسانية الفعلية. من؟ النطفة. النطفة كانت تتلبس بأنها إنسان بالقوة، وأيضا هي نفسها إنسان بالفعل. ما معنى خصوصية التباعد؟ خصوصية التباعد أننا نقول هكذا، بأن الذي تلبس بالقوة هو نفسه الذي يجب أن يتلبس بالفعل، لا أن الذي يتلبس بالقوة شيء والذي يصل إلى الفعلية شيئا هذا نظير إذا قلنا زيد سوف يتحرك إلى بيته، إذا زيد هو بالقوة بالنسبة إلى بيته، ولكن الذي وصل إلى البيت هو عام، هذا ليس بحركة، لأن ما كان بالقوة لم يصل إلى الفعلية. إذن يجب أن يكون المتلبس بالقوة هو الذي يتلبس بالفعلية. أعتقد أن هذا واضح. قال ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا. ما معنى ثابت؟ فسر لنا. قال أي تجري وتتجدد عليه، وإلا لو لم يكن ذلك كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل، فلم تتحقق الحركة الذي يخرج الشيء من القوة إلى الفعل. الشيء الواحد هو الذي يخرج من القوة إلى الفعل، يعني الشيء الذي تلبس بالقوة هو الذي يتحول إلى فعلية. أما إذا كان الشيء الذي يتلبس بالقوة شيئا والذي يتلبس بالفعلية شيئا هذا ليس حرف، يعني لم يتحقق عنوان ما كان بالقوة وصل إلى الفعل، لم يصدق عنوان خروج الشيء من القوة إلى الفعل، بل ما كان بالقوة لم يصل إلى الفعل، وما وصل إلى الفعل لم يكن هو بالقوة، وهذا ليس حرف. إذا الحركة خروج المتحرك من القوة إلى الفعل، المتحرك الذي يتصف بالقوة هو الذي يصل إلى الفعلية، لا أن يصل شيء آخر. واضح؟ المطلب الثاني الحركة شيخنا ما هي؟ قلنا مزيج بين القوة والفعل. الذي حيثيته الفعلية من جميع الجهات، تجري عليه الحركة أو لا تجري عليه الحركة، الذي هو محض فعلية لا تجري عليه الحركة، كالله تبارك وتعالى، الله لا قوة يتصف بها، لا استعداد، بل هو الخاص الفعلية تبارك وتعالى. إلى الإمادة أيضا العقل الأول، العقل المفارق للمادة هو مجرد تجرد تاما، إذا المجردات التامة المفارقة للمادة التي لا تحمل قوة وإمكانا واستعدادا تجري عليها الحركة أو لا تجري؟ لا تجري عليها الحركة. ما الدليل؟ لماذا؟ لأن الحركة مزيج بين القوة والفعل، خروج الشيء من القوة إلى الفعل، والمجردات التامة الفعلية لا قوة معها، إذا لا تجري عليها. وكذلك لا تجري الحركة لموجود هو بالقوة من جميع الجهات، لأن الحركة مزيج بين القوة والفعل، خروج الشيء من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل. أما إذا كان الشيء لا فعلية معه هو بالقوة من جميع الجهات لا تدري عليه أساسا. الموجود الشيء بالقوة من جميع الجهات له تحقق، له وجود أو ليس له وجود؟ له وجود. لماذا؟ لأننا قلنا الوجود سابقا فعليا، فلا يوجد موجود متحقق في الخارج، هو بالقوة من جميع الجهات. الموجود بالقوة من جميع الجهات هذا لا وجود له إلا في فوق الذهن، مع أن الذي لا تحقق له في الخارج، لأن الوجود سابق فعليا. كل موجود إذا لابد أن يشتمل على جانب فاعل، على أيدية فعلية. لهذا قال: إذن ينتحصر الحركة في الموجود الذي به جانب فعل مالك قوة، ويجب أن لا يكون موضوع الحركة أمرا بالفعل من كل جهة، يعني محدود فعليا. مثال: كالعقل المجرد الفارق للمادة، إذ لا حركة إلا مع قوة ما، فما لا قوة فيه فلا حركة له، لأن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، ولا أن يكون بالقوة من جميع الجهات. لماذا؟ إذ لا وجود لما هو كذلك، لا يوجد عندنا شيء بالقوة من جميع الجهات، لأن القوة، لأن الوجود يساوي كل فعلية. فإن قلت المادة الأولى هي بالقوة، تقول هي محمول قوة وتستعمل، والمادة الأولى متحققة بالوجود. أنتم قلتم أن المادة هي جوهرا مع قوة واستعداد، والمادة الأولى لها تحقق أو ليس لها تحقق؟ المادة الأولى لها تحقق. إذن كيف يقال الموجود بالقوة من جميع الجهات لا تحقق له؟ الجواب عن هذا الإشكال هو أن المادة لها حيثية فعلية، ولهذا ماذا نقول في تعريفها؟ نقول جوهر فعليته عدم فعلية، ليس فعليته إلا أنه بالقوة من جميع الجهات. هذه القوة فعلية للمادة الأولى، إذا المادة الأولى تستبطل جانبا فعليا، فهي حيثية قوة وفعلية. ولهذا جوهر فعليته أنه بالقوة. إذا الحركة تجري على أي شيء؟ على الذي فيه جانب قوة وجانب فاعل، بل أمرا بالقوة من جهة وبالفعل من جهة أخرى. كالنقطة، النقطة تحمل قوة استعداد الإنسان، فالإنسان بالنسبة إلى النقطة، النقطة بالنسبة إلى الإنسان هي بالقوة، ولكن النقطة جانب فعلية أو ليس فعلية؟ نفس النقطة أمر فعلي. كالاسم الذي هو مادة ثانية لها قوة الصور النوعية، ولكن هذه الأجسام تقبل أن تكون إنسانا، صورة إنسانية، صورة بقرية، صورة فرسية، صورة جمادية، صورة مائية، صورة بخارية، لها قوة الصور النوعية. ما المراد بالصور النوعية؟ منشأ خلاف آثار. ولها قوة الصور النوعية، يعني كل جسم يقبل أن يكون صورة إنسانية، بقرية، فرسية، والأعراض المختلفة، كل جسم يقبل أن يكون لونه أحمر، طوله كذا، وزنه كذا، عرضه كذا، وفعلية الجسمية وبعض الصور النوعية. النقطة تحمل الصورة النطفية، والصورة النطفية شيخنا بالنسبة للنطفة بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل. الجسم يحمل صورة الجسمية والصورة الجسمية بالفعل بالنسبة إلى الجنس. إذا تلخص عندنا أن الحركة لا تجري بدون موضوع، وأن الحركة إنما تتحقق في الموضوع الذي يتصف بجانبين، بجانب القوة وجانب الفعل. يأتي إن شاء الله في بقية المضارع استفتاء وهو فاعل حركة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.